ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم أمامكم. عذر قائم ما تستطيع والمطر ينزل والطين وواء لا بأس. وخذوا حذركم من أعدائكم إلى يوم القيامة. ثم قال تعالى فإذا اطمأننتم ذهب الخوف وعدنا إلى ديارنا واستقررنا. إذن فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة. نعم فإذا قضيتم نعم فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. عرفتم هذا بالأمس؟ إذا سلمت من الفريضة اعلم أنك مطالب بذكر الله على اختلاف أنواعه. وإن كنت طائرا وإن كنت سائرا وإن كنت جالسا فاذكر الله عز وجل. وخاصة في الحرب يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. لأن قوانا مستمدة من ربنا فذكره في قلوبنا وعلى ألسنتنا هو الذي يقوي طاقاتنا ويزيد في قوتنا. فإذا انقطعنا عن الله هبطنا وتمزقنا. ومعنى هذا لا تترك ذكر الله يا عبد الله يا أمة الله إلا إذا كنت على كرسي المرحاض فقط. الذي يدخل بيت الخلاء ما يذكر الله معفو عنه. أما خارج هذا المكان دائما ذكر الله عند الأكل عند الشرب عند اللباس عند القعود عند القيام عند الركوب عند المنام عند الاستيقاظ. والله العظيم والناس يتفاوتون في هذا الميدان. لكن إرشاد الله عز وجل في قوله فإذا قضيتم الصلاة فرغتم منها فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة. ذاك في حال الحرب صلوا مع الرسول أو مع الإمام ركعة وأتموا ركعة وهم مع ذكر الله على كل حال. إذن فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة على الوجه المطلوب. أولا في بيوت الرب، ثانيا في جماعة المسلمين، ثالثا بأدائها بكل أركانها وشروطها وآدابها كما هي، كما صلاها جبريل برسول الله صلى الله عليه وسلم وكما صلاها رسول الله بالمؤمنين وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. هذا إقام الصلاة. إذن إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا موقتا ذات وقت مواعيد ضربها الملك جل جلاله لعباده. حرام عليك يا عبد الله أن يحضر الله وتغيب. المصلي يناجي ربه والله ينصب وجهه لعبده، فكيف إذن تهرب وتبعد وتترك الوقت يخرج وتأتي تصلي؟ ورد من ترك صلاة واحدة فهو بها كافر. وورد أيضا لأن يفقد المرء أهله وماله وولده خير من أن تفوته صلاة العصر في وقتها. وأخيرا قال تعالى ولا تهنوا أيها الأبطال في ابتغاء القوم الكافرين لجهادهم وإدخالهم في رحمة الله أي في الإسلام. ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون جراحات وتعب وهم يعلمون ولا لا؟ فإنهم يعلمون مثلكم كما تعلمون، ولكن وترجون من الله من الأجر والمثوبة والنصر والتأييد ما لا يرجون، أليس كذلك؟ فأنتم أحق إذن بالثبات والصبر. وكان الله عليما بالأحوال بالظواهر بالبواطن بما يقنن ويشرع، وحكيما في كل ما يقنن ويشرع. إذن فما علينا إلا أن نقبل تشريعه وندعن له ونطبقه كما أمر. إذن هيا بنا أسمعكم شرح الآيات من الكتاب لتزدادوا معرفة. قال معنى الآيات: بمناسبة الهجرة والسفر، كذا ولا لا؟ بمناسبة الهجرة، عرفنا حكم الهجرة ولا لا أو نسينا؟ الهجرة لا تنقطع إلى أن تطلع الشمس من مغربها. كل مؤمن يجد نفسه في بلد لا يمكن أن يعبد الله حرم عليه أن يبقى فيه، يجب أن يهاجر. وجدت نفسك في قرية ما فيها من يعرف الحلال والحرام، يجب أن تهاجر، أو تعيش تأكل الحرام وأنت لا تدري. الهجرة هجر، من يفيدنا من هو سيد المهاجرين؟ قل: من هاجر ما نهى الله عنه ورسوله. أفضل المهاجرين من هاجر ما نهى الله عنه ورسوله. وهذا أمي عامي جاهل مثلي يستطيع هذا؟ والله ما يمكن. هذا عالم عرف ما نهى الله عنه وهاجره. قال: بمناسبة الهجرة في الآيات السابقة والسفر من لوازم الهجرة، ذكر تعالى رخصة قصر الصلاة في السفر، وذلك بتقصير أرباعية، أي ذات أربع ركعات إلى ركعتين. فقال تعالى: وإذا ضربتم في الأرض، أي سرتم فيها مسافرين، فليس عليكم جناح أي حرج وإثم في أن تقصوا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. وبينت السنة أن المسافر يقصر ولو أمن ولم يخف، فهذا القيد غالب فقط، قيد غالبي فقط. وقال تعالى: إذا الغالب أن المسافر يخاف. قال: وبينت السنة أن المسافر يقصر ولو آمن، أي من الخوف، فهذا القيد غالبي فقط. وقال تعالى: إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. هذه الجملة قال تذييل، أريد به تقرير عداوة الكفار للمؤمنين، فلذا شرع لهم هذه الرخصة، تقرير لعداوة الكافرين للمؤمنين إلى يوم القيامة. فلهذا شرع للمؤمن هذه الرخصة إلى يوم القيامة. قال: هذا ما دلت عليه الآية الأولى. أما الآيتان بعدها فقد بينت صلاة الخوف وصورتها. وصورتها هي أن ينقسم الجيش قسمين: قسم يقف تجاه العدو، وقسم يصلي مع القائد، مع القائد قائد المعركة رسول الله أو غيره، مع القائد ركع، ويقف الإمام مكانه فيتمون لأنفسهم ركعة ويسلمون، ويقفون وجاه العدو، ويأتي القوم الذين ويأتي القسم الذي كان واقفا تجاه العدو، ف فيصلي بهم الإمام القائد ركعة ويسلم، ويتمون لأنفسهم ركعة ويسلمون. وفي كل الحالين هم آخذون أسلحتهم لا يضعونها على الأرض خشية أن يميل عليهم العدو وهم عزل فيكيدهم فيكبدهم خسائر فادحة. هذا معنى قوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم. يريد الطائفة الواقفة تجاه العدو ولتحميهم، الواقفة تجاه العدو لتحميهم منه، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم أيضا وأسلحتهم وقوله تعالى ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. قال سبق هذا الكلام لبيان علة الصلاة طائفة بعد أخرى والأمر بالأخذ بالحذر وحمل الأسلحة في الصلاة، ومن هنا رخص تعالى لهم إن كانوا مرضى وبهم جراحات أو كان هناك مطر فيشق عليهم حمل السلاح أن يضعوا أسلحتهم. فقال عز وجل ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم. وقوله تعالى إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا، هذا تذيين الكلام لكلام محذوف دل عليه السياق قد يكون تقديره. فإن كان الكفار فجرا لا يؤمنون يؤمن جانبهم، ولذا أعد الله لهم عذابا مهينا. وإنما وضع الظاهر مكان الضمير إشارة إلى علة الشر والفساد ألا وهي الكفر. وقوله تعالى في آية الأخيرة فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، فإنه تعالى يأمر المؤمنين بذكره في كل الأحيان أي الأوقات لا سيما في وقت لقاء العدو لما في ذلك من القوة الروحية التي تقهر القوة المادية وتهزمها. فلا يكتفي المجاهدون بذكر الله في الصلاة فقط، بل إذا قضوا الصلاة لا يتركون ذكر الله في كل حال. وقوله تعالى فإذا اطمأنتم فأقيموا الصلاة يريد إذا ذهب الخوف وحل الأمن محله واطمأنت النفوس أقيموا الصلاة بحدودها وشرائطها وأركانها تامة كاملة لا تخفيف فيها كما كان في حال الخوف، إذ قد تصلي ركعة واحدة وقد تصلي بإيماء فقط وإشارة في حال الخوف، وذلك إذا التحم المجاهدون بأعدائهم. بيّن هذا يصلي وهو راكب. وقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا تعليل للأمر بإقام الصلاة، فأخبر أن الصلاة مفروضة على المؤمنين وأنها موقوتة بأوقات لا تؤدى إلا فيها. وقوله تعالى في الآية الأخيرة ولا تهنوا في ابتغاء القوم، أي لا تضعفوا في طلب العدو لإنزال الهزيمة به، ولا تتعللوا في عدم طلبهم بأنكم تألمون لجراحاتكم، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله النصر والمثوبة العظيمة ما لا يرجون، فأنتم إذن أحق بالصبر والجلد والمطالبة بقتالهم حتى النصر عليهم بإذن الله. وقوله تعالى وكان الله عليما حكيما، فيه تشجيع للمؤمنين على مواصلة الجهاد، لأن علمهم بأن الله تعالى عليم بأحوالهم والظروف الملابسة لهم وحكيم في شرعه بالأمر والنهي لهم يطمئنهم على حسن العاقبة لهم بالنصر على أعدائهم. وقد فعل، فعل وإلا لا؟ انتصر رسول الله وأصحابه 25 سنة فقط، ربع قرن، الإسلام من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب. نقول من أراد أن ينشي مصنع فقط حتى يستقيم ويصبح ينتج يحتاج إلى 25 سنة، 25 سنة من وراء نهر الهند إلى الأندلس الإسلام. لولا نصر الله كيف يتم هذا؟ والآن امتحنوا أنفسكم بهذه الهدايات القرآنية، تأمل. قال من هداية الآيات: أولا مشروعية صلاة القصر. ما حكم صلاة القصر؟ قال وهي رخصة، أكدها رسول الله بقوله وعمله، فأصبحت ماذا؟ سنة مؤكدة لا ينبغي تركها. لو قيل لك من أين أتيت بهذا؟ من الآية الأولى. ثانيا مشروعية صلاة الخوف. أي صلاة الخوف؟ أي الصلاة في وقت الخوف. كيف نصلي؟ في حدود الطاقة. إذا كنا ما التحمنا مع العدو بعد، ننتظره أو ينتظرنا، نقسم الجيش قسمين، وإذا التحمنا صلي وأنت تقاتل بلسانك وقلبك وبالإشارة، وإذا كنت هاربا أيضا وأنت هارب إلى القبلة وإلى غير القبلة مطلقا. قل لي يا شيخ إنهم آمنون رافلون في الطعام والشراب واللباس ولا يصلون، ما لهم عمي لا بصير ولا نورا في قلوبهم. لما خلقت؟ سله لما خلقت؟ خلقت لأجامع النساء وأكل الطعام. تعالى الله أن يخلقك لهذا العبد. خلقك لتذكره بقلبك ولسانك وتشكره بجوارحك. أما الطعام والشراب والنكاح فقط لتواصل ذكر الله عز وجل ولا تقطعه. ثالثا تأكيد صلاة الجماعة. ما معنى صلاة الجماعة يا إخواننا؟ ما تعرف صلاة الجماعة؟ الصلاة مع الجماعة كل صلاة من الخمس صلوات يجب أن تقام في بيوت الله، في القرية وفي المدينة وفي الطريق وفي أي مكان. صلاة الجماعة كانوا يأتون بالصحابي والله يهادى بين اثنين حتى يضعوا في الصف. أكبر مظهر من مظاهر العبادة لله عز وجل أن ترى المؤمنين في بيت الله صفوفا كالملائكة في السماء. فإذا تركت صلاة الجماعة انتهى الإسلام. تأكيد صلاة الجماعة بحيث لا تترك حتى في ساحة الخوف وساعة القتال. رابعا استحباب ذكر الله تعالى بعد الصلاة وعلى كل حال، من قيام وقعود واضطجاع. عرفتم هذا وإلا لا؟ أخذتم به وإلا لا؟ حالنا ذكر الله دائما إلا في حال واحدة. ما هي؟ إذا كان يخرع أو يبول فقط. قال أبو هريرة: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراع. خامسا تقرير فرضية الصلاة ووجوب أدائها في أوقاتها المؤقتة لها. ما قال كتابا موقوتا؟ ما معنى الكتاب؟ مكتوبة رسميا بصك، ما هو مجرد كلام. سادسا حرمة الوهن، والضعف إزاء حرب العدو والاستعانة على قتاله بذكر الله تعالى ورجائه. عندنا كلمة أظن البارحة كانت ليلة الإسراء والمعراج أو ما زالت هي ليلة 25. لماذا ما احتفلنا بها؟ لماذا؟ ألسنا مسلمين؟ بلى. ألسنا من أهل السلف الصالح؟ لما ما احتفلنا بها؟ الجواب أيها الأحباب، وبلغوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سن في هذه الليلة سنة قط، لا صيام ولا قيام ولا صدقة ولا تذكار ولا قول ولا إعلان أبدا، والله العظيم. وولي الأمر بعده أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، والله ما عافوا شيئا عن هذه الليلة، لا صيام ولا صلاة ولا زرد ولا طعام ولا له. عرفتم؟ ومضى القرن الأول والثاني والثالث ولا وجود لها. والآن نحييها، كيف نحييها؟ ماذا نصنع؟ هيا نغني، ننشد القصائد، نقرأ القرآن، ماذا نستفيد؟ اعلموا والعلم ينفع، وأهل الحلقة من نساء ورجال على علم، والأسف مع الذين ما يحضرون. هذه العبادات التي شرعها الله وقننها بدقة أكبر من مركبات الكيميائيات، من أجل تزكية النفس أي تطهير الروح البشرية لتصبح كأرواح الملائكة. إذ لا تستطيع أن تطهر نفسك وتزكي وتطيبها لا بالماء ولا بالصابون ولا بالعطورات، ولا مستحيل، لأنك ما تمسكها ولا تعرفها. فالذي يزكيها ويطيبها ويطهرها لتتأهل للملكوت الأعلى بعد الموت هذه العبادات التي شرعها الله جل جلاله وبين كيفياتها وكيف أدائها وبين أوقاتها رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه العبادات علتها تزكية النفس وتطهيرها ليتأهل الآدمي إلى أن يخترق السبع الطباق وينزل عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى. هذه العبادات ليس من حق أحد سوى الله ورسوله أن يشرع كلمة فقط ويقول من قال كذا يحصل له كذا، أو حرك فقط يقول من مشى بين كذا وكذا حصل له كذا، والله لا يقوى أحد. وأيما إنسان يبتدع بدعة ويدعو إليه ويعمل بها فهو كالذي يأكل الرمل والحصى والتراب يشبع، كالذي يتنظف بالخوء والبول والدماء ينظف ويطيب، مستحيل مستحيل. فهذه العبادات التي شرعها الله في كتابه وبين رسوله صلى الله عليه وسلم هي التي تزكي النفس، وبشرطين: الأول أن تؤديها كما بينها في أوقاتها وأمكنتها. مثال: لو أراد المسلمون أن يقفوا بأحد بدل عرفة يصح حجهم؟ مستحيل. أرادوا أن يطوفوا بالحجرات النبوية بدل الكعبة يصح هذا الطواف يزكي النفس؟ مستحيل. فلا بد من عبادة شرعها الله تعالى وبينها رسوله وعمل بها أصحابه وأولادهم وأحفادهم وحملها أئمة الإسلام إلينا. أما بدعة فرضنا هيا ماذا نعمل ليلة رجبية؟ ماذا نصنع؟ فقط نقول الحمد لله ما عندنا في هذه الليلة شيء، ونحن نعبد الله كما كنا نعبد أمس، قيام الليل قيام الليل والصيام الصيام. عرفتم؟ وهذا الذي نقوله في المولد، ثم يا ليتكم تركتم الموالد إلا المولد النبوي، مولد السيدة فلان ومولد سيدي فلان ومولد فلان ومولد فلان، لا إله إلا الله. اسمعوا، يعيش رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأولادهم وأحفادهم 300 سنة ما عرف مؤمن شيء اسمه مولد، والله العظيم لا ذكروا ولا احتفلوا به ولا عرفوا. فالقرن الرابع بعد 325 ابتدعت بدعة المولد، وجاءت من طريق النصارى. النصارى يحتفلون هذه الأيام، يحتفلون ثبات، ونقلدهم أيضا ونعطي إجازات للطلاب أيضا. أظن هذا واقع في العالم الإسلامي باستثناء هذه البقعة. عيد الميلاد، عيد الميلاد، نحن ما عندنا عيد إلا عيدان، عيد رمضان عيد الفطر وعيد الأضحى. من زاد عيدا فقد كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهله ونسب إليه الكتمان والجحود وترك أمته بلا عياد. من يقف هذا الموقف والعياذ بالله؟ عيدان فقط، عيد الفطر صيام شهر بكامله، ذاك اليوم تقام صلاة عجب، والخطبة والصدقات والتلاقي والمحبة والإعلان عن الفوز والنجاة. نعم العيد هذا. ثانيا عيد الحج، يوم الحج الأكبر، عيد يوم 10 ذي الحجة، الوقفة يوم 9 ولا لا، ويوم 10 عيد. يفرح المسلمون بنعمة الله عليهم، ويصلون صلاة خاصة محددة الركعات والتكبيرات والأماكن، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حددها وصلى. أما هذه البدع وهذه الخرافات كلها من باب صرف الأمة عما يزكي نفوسها ويطهر أرواحها ويعدها للكمال في الدار الآخرة. ما في شعبانية، أي شعبان هذا؟ رجل اسمه شعبان. الآية التي يحتج بها الضائعون حاميم، والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة. قالوا هذه ليلة النصر من شعبان، والله ما هي هذه الليلة المباركة، ليلة القدر في رمضان. كيف يصرفون أمة الإسلام عن الحق؟ لأنهم يستغلون هذه المواقف، لا تسع عن الزواج والطعام والحمد لله أفقنا كذا ولا عرفنا الطريق، لن نضل بعد اليوم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ أبو بكر جابر الجزائري، وذلك اليوم الاثنين الموافق 26 ليلة 27 من شهر رجب لعام 1400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد أيها الأبناء والإخوة المستمعون ويا أيتها المؤمنات المستمعات إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة والتي بعدها ندرس كتاب الله عز وجل رجاء أن نظفر بذلكم الموعود على لسان سيد كل مولود إذ قال صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم مستكينة ومن أراد أن ينظر إليها فلينظر فليقف وينظر الحلقة فيها هيجان صياح كلام اضطراب والله سكينة وغشيتهم الرحمة والرحمة واضحة هل هناك سب وشتم سرقة وتلصص خيانة آلام وأمراض حصلت أبدا الرحمة غشيتنا وحفتهم الملائكة وأحاطت بهم إكبارا لو كنا نقوا على رؤيتهم والله لرأيناهم ولكن أبصارنا ضعيفة ما هي قادر على أن ترى الملائكة وذكرهم الله في من عنده وهذه أجل وأعظم من نحن وما نحن حتى يذكرنا الله في الملكوت الأعلى الحمد لله ومع هذا المسلمون محرومون من هذا إلا من رحم الله المفروض المطلوب الواجب أن أهل كل قرية من قرانا عربا وعجما. إذا أذن المغرب تركوا العمل وأقبلوا على ربهم يتوسلون إليه ويتقربون ويتزلفون، يصلون المغرب كما صلينا ويجتمعون كاجتماعنا هذا، ليلة آية من كتاب الله يدرسونها، وليلة سنة من سنن رسول الله يتعلمونها، وهم يعملون وينمون نماء عجبا ما تمضي سنة وإلا وهم كالملائكة في القرية، لا كذب لا غش لا خداع لا زور لا فجور لا زنا لا باطل، كل هذه المضار والله تمحى ويحل محلها الوفاء الصدق الحب التعاون الذي لا يمكن أن يتحقق إلا على نور الكتاب والحكمة. من منعهم من حرمهم قرون عديدة وهم يعيشون بعيدون عن القرآن وسنة الرسول، حتى هبطنا إلى لصقنا بالأرض بعدما كنا في الملكوت الأعلى. وأسفاه وحصرتاه ولا ينفع بكاء ولا تحصر. ها نحن مع هذه الآيات، هيا نتلوها، أنا أقرأ وأنتم تسمعوا وتدبروا وتأملوا وتفكروا، هذا كلام ربكم إليكم من أجل هدايتكم وإسعادكم. قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق. من المتكلم بهذا؟ الله. من المخاطب؟ الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. ما المراد من الكتاب الذي أنزله؟ القرآن العظيم، بالحق مصاحب له ملازم له، لا باطل فيه ولا يدعو إليه ولا يتحقق به. لتحكم بين الناس بما أراك الله. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. من منا ما فهم معنى لتحكم بين الناس؟ في خصوماتهم، في دنياهم، في نزاعاتهم، في كل أحوالهم، في أعراضهم، أموالهم، الرسول يحكم بينهم بماذا؟ بقانون فرنسا، بشطحات اليهود، بفلسفة اليونان. قال لتحكم بين الناس، زيد بما أنزل الله إليك، ما ننسى هذه الكلمة، بما أنزل الله عز وجل، بما أراك الله، أراه علمه فيما أنزله إليه. عرفتم كيف وجه الله هذا الخطاب لرسوله ونحن مثله ولا لا؟ كل حاكم يجب أن ينزل هذا المنزل، ما أنزل الله عليه كتاب أنزله على رسوله وعلمه إياه وعرفه به، من أجل ماذا؟ ليحكم بين الناس بما أراه الله وعلمه. ولا تكن للخائنين خصيما، ولا تكن للخائنين خصما تخاصم عليهم وهم خوانا سرقا. هذه الآيات لنزولها سبب أذكره أولا لتفهموا معناها. يوجد ثلاثة أنفار، بشر وبشير ومبشر ومطعم ابن أبيرق. هذا مطعم بن أبيق منافق يظهر الإيمان ويبطن الكفر. في تلك الأيام كان النفاق موجودا في المدينة، ما دخلت كلها في رحمة الله. هذا المنافق جاء عنده، عنده مشروبة فيها طعام وفيها سلاح، فحفر واستخرج الطعام والسلاح، سرق. فلما صاح المسروق المؤمن وينظر إلى الأحوال والجيران، وشعر ابن أبيق أنه سيتهم، فجاء بالدرع بذلك السلاح ووضعه في غرفة يهودي من جيرانه، وضجت المدينة، ووقف إخوانه يدافعون وأننا براء ولسنا ممن يفعل هذا، بتهمة أنهم جيران. وأخيرا قالوا لقد اكتشفنا السرقة موجودة عند اليهودي. اليهودي المسكين قال ما سرق. فالنبي صلى الله عليه وسلم نظرا إلى مجموعة كاملة وقفوا والسلاح الدرع موجود عند اليهودي، ماذا يقول؟ وقف يدافع ويخاصم ليبرئ بني أبيرق فيما ظهر لهم. عرفتم؟ فأنزل الله تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، ولأن أنت ما عندك علم فقط وقفت إلى جنب هذه الجماعة التي تقول وتحسن الكلام والدعاوى فظننت أنهم على حق، لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما، تدافع عنهم وتخاصم عنهم. تبهتم؟ واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. رسول الله يوجه إلى هذا الكلام؟ أي. ونحن إذن كيف؟ قضاتنا وحكامنا. واستغفر الله، مع أن رسول ما أذنب، ولكن من باب تذكرون حسنات الأبرار السيئات المقربين، ومن باب إياك أعني واسمع يا جارة، إذا كان رسول الله يوجه بهذا الخطاب فمن دونه ماذا يقال؟ واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، بنو بيرق، ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما، وهم خونة آثمون. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. بنو بيرق أصحاب المؤامرة، وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، لأن مجموعة وقفت إلى جنبهم، ولهذا الرسول وقف إلى جنبهم لكثرة أهل المدينة يبرئون هؤلاء المنافقين لا علم لهم، ولكن نظرا إلى ما يظهرون من الصلاح والاستقامة وكذا وقفوا إلى جنبهم. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة؟ أم من يكون عليهم وكيلا؟ اللهم لا أحد. هذه الآيات لتبقى خالدة وتبقى نور الله في الأرض، فالقاضي والوكيل والحاكم ومن يحكم يجب أن يكونوا على منهج الحق، لا يغترون بألفاظ ولا بجماعة ولا يطلبون الحق كما هو ويقضون به ويحكمون. درس عجيب هذا لأمة الإسلام. نعيد الآيات وتأملوا. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، لا بالهوى أو بالتعصب أو بالميل الغريزي، بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. الخائن لا تكن واقفا إلى جنب تخاصم عنه وهو خائن، ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله. من زلت قدمه وارتكب خطأ باب الله مفتوح، ادخل للميضة وغسل بدنك وخذ طيبا طاهرا، اندم على فعلك واستغفر ربك وواصل الاستغفار والندم والعزم والتصميم على ألا تعود لهذه الخطيئة. فما هي إلا أيام تمحى محوا كاملا ولم يبق لها أثر، دي سنة الله عز وجل. وأتبع السيئة الحسنة تمحها. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم. يا محامي يا محامي، المحاماة في العالم الإسلامي شائعة. ويسألونني أنا محامي في الدولة الفلانية، يجوز أو لا يجوز؟ والدولة ما تحكم بالإسلام بالشريعة. فنقول باجتهاد، إذا عرفت أن هذا الذي رفع إليك قضيته علمت أنه مظلوم، قف إلى جنبه ولو تأخذ مبالغ مالية لرفع الظلم عن هذا العبد وتحقيق الحق له. فإن علمت أنه لا حق له لا تسجل قضيته ولا تقبلها ولا تأخذ فيها دينار ولا درهم، وقل أنت ظالم. هذا الموقف من يقفه؟ أهل الإيمان. أنت محامي، تحامي عن حقوق الناس ولا لا؟ إذن عندك مكتب. نعم، إذا جاءك من يرفع شكوى إليك بمقابل تأكد هل هو محق، هل هو صاحب حق مظلوم. فإن تأكدت وظهر لك حقيقة ولك أن تحلفه أيضا وعلمت أنه مظلوم، لا بأس تأخذ أجرة وتدافع عنه في المحكمة شهر وشهرين حتى تستخلص له حقه من أعدائه من خصومه. أما أن تراه لا حق له أو شبه حق فقط وتأخذ أجرة وتسجل قضية وتدافع عن الباطل، لا يصح هذا أبدا. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يستخفون من الناس لما يتآمرون في الليل في البيت، نقول كذا ونفعل كذا وندبر كذا، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. وهو معهم، اي والله. أتدرون كيف؟ العوالم كلها في قبضة الله عز وجل. وقرأوا وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. أين نحن إذن مع الله؟ هو فوق عرشه باين من خلقه والخليقة كلها في قبضته وبين يديه، يخفى عليه من أمر الناس شيء؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى أي أقل ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، سواء في المريخ وإلا في الزهر ولا في الشمس ولا في الأرض، أينما كانوا الله يعلمهم وهو معهم. تأملوا ولا تجاد، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. لما كانوا يتآمرون هو معهم، وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء، هذا للتقريع والتأديب والتوبيخ، ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة؟ من هو؟ أم من يكون عليهم وكيلا يدافع عنهم ويأخذ حقهم إن كان الحق؟ الجواب لا أحد. ومن هنا مسح من قلوبنا الدفاع عن الباطل، حتى ولو كان صاحب الباطل أباك، ابنك، أخاك، أمك، امرأتك، لا تقف تدافع عن الباطل أبدا. يهودي أنزل الله في شأنه القرآن، مظلوم، ألقوا الدرع في بيتي وقالوا أخذه اليهودي، ونجاه الله عز وجل، وإلا كانت تقطع يده. هذا الخبيث طعما ارتد، اعلن عن كفره وهرب لما انفضح، واتى مكه وجاء يسرق في الليل. هذه السرقه كانت موجوده عندنا، المباني من الطوب واللبن، فيحفر في الجدار في الليل حتى يدخل للغرفه التي فيها الطعام وفيها كذا. هو يحفر، ولما دخل راسه ليدخل سقط الجدار عليه فقبض كالعصفور، راسه داخل ورجليه برا، لعنة الله عليه. هذا جزاء من يخون الله ورسوله والمؤمنين. والآن أسمعكم أيضا الشرح من الكتاب وتأملوا. قال معنى الآيات، روي أن هذه الآيات نزلت في طعمة ابن أبيرق وإخوته، بشير ومبشر وبشير، نعم بشر وبشير ومبشر، نزلت في ابن أبيرق وإخوته، وكان قد سرق درعا من دار جار له يقال قتادة. الدرع تعرفونه؟ ما تعرف، هذا لباس حرب يلبسه المحارب، إذا أصيب برصاصة برمية بسهم ما يأثر فيه، لباس من حديد. تعرفون من كان ينسج الدروع في الدنيا؟ داود عليه السلام. وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. وهنا لطيفة أذكر بها الناسين وأعلم غير العالمين. تعرفون عن لقمان الحكيم شيئا؟ ما سمعتم به في القرآن سورة تسمى سورة لقمان، وهذا لقمان عربي لا حبشي نوبي، وآتاه الله الحكمة وعلمه إياه.
إذن مر بداود وكان معاصرا له، وداود ينسج في الدرع بخيوط الحديد، فهم أن يسأله ما هذا يا داود. إذن فأدركته الحكمة فسكت، لماذا يسأل ويهين نفسه ويقول لماذا؟ كما هي القاعدة عندنا، علم لا ينفع وجهالة لا تضر، اترك هذا. فسكت وواصل لقمان، وواصل داود عليه السلام نسج الدرع. لما فرق أخذ يقيسه على جسمه ثم قال: نعم لبوس الحرب أنت. فعرف لقمان قال: الصمت حكمة وقليل فاعله، الصمت حكمة وقليل فاعله. لو سأل لأهان نفسه ولا جاهل ما يعرف، ثم لما تسأل أنت ما هو شأنك، قد يقال له هكذا. لكن أدركته الحكمة فسكت، وما زال ينتظر حتى عرف، إذ قال داود عليه السلام: نعم لبوس الحرب أنت، أي الدرع. هذا لقمان الحكيم. إذن قال: وكان قد سرق درعا في من دار جار له يقال قتادة، ودعها وودعها عند يهودي، ودع الدرع عند يهودي يقال له يزيد بن السمين أو السمين. ولما اتهم طعمة وخاف هو وإخوته المعارة رموا بها اليهود وقالوا هو السارق كما سمعت، وأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحلفوا على براءة أخيهم طعما، فصدقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثلاثة من رجال أربعة يحلفون، ماذا يقول الرسول؟ صدقهم، وهو في مستوى الأخلاق لن يصل إليه أحد. وإنك لعلى خلق عظيم. أربعة من رجال بلاد وصلاحها في الظاهر يحلفون، يقولهم تكذبون، ما يجوز، ما عنده علم. فصدقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم وهم بقطع يد اليهود لشهادة بني أبيرق عليه، هم أن يقطع يد السارق. قامت الحجة بشاة أربع أنفار وإلى لا. إذن وإذا بالآيات تنزل ببراءة اليهود وإدانة طعما المنافق. ولما افتضح طعما وكان منافقا أعلن عن ردته وهرب إلى مكة المكرمة ونقب جدار منزل حفر فيه ليسرق، فسقط عليه الجدار فمات تحته كافرا والعياذ بالله. رأيتم عواقب الظلم والكفر ولا لا؟ محمودة مذمومة. قال: وهذا تفسير الآيات، قوله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب أي القرآن أيها الرسول لتحكم بين الناس بما أراك الله، أي بما أعلمك وعرفك به، لا بمجرد رأي أرأه غيرك من الخائنين. قال: وعاتبه ربه تعالى بقوله: ولا تكن للخائنين خصيما، أي مجادلا عليهم. فوصم تعالى بني أبيرق بالخيانة لأنهم خانوا أنفسهم بدفعهم التهم عليهم بإيمانهم الكاذب، بأيمانهم الكاذبة إذ حلفوا. واستغفر الله
من أجل ما هممت به من عقوبة اليهود. إن الله كان غفورا رحيما فيغفر لك ما هممت به ويرحمك. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم حيث اتهموا اليهودية كذبا وزورا. إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما كطعمة ابن أبيرق يستخفون من الناس حياء منهم ولا يستخفون من الله ولا يستحون منه وهو تعالى معهم في الوقت الذي كانوا يدبرون كيف يخرجون من التهمة بإلصاقها باليهود البريء. وعزموا أن يحلفوا على براءة أخيهم واتهام اليهود. هذا القول مما لا يرضاه الله تعالى. وقوله عز وجل وكان الله بما يعملون محيطا فما قام فيما قام به طعمة من سرقة الدرع ووضعها لدى اليهود ثم اتهامهم اليهود وحلفهم على براءة أخيهم كل ذلك جرى تحت علم الله تعالى والله به محيط فسبحانه من إله عليم عظيم. وقوله تعالى ها أنتم أي يا هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. هذا الخطاب موجه إلى الذين وقفوا إلى جنب بني أبيرق يدفعون عنهم التهمة فعاتبهم الله تعالى بقوله ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم اليوم في هذه الحياة الدنيا لتدفعوا عنهم التهمة تهمة السارقة فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. لا أحد. أم من يكون عليهم وكيلا بتولي الدفاع عنهم في يوم لا تملك في نفس لنفس شيئا والأمر كله لله. فتضمنت الآية تقريعا شديدا حتى لا يقف أحد بعد موقفا مخزيا كهذا الموقف. وهذا وإن كان في بني أبيق واليهود والرسول وهل الآيات هذه انتهى مفعولها؟ ما دام على الأرض من يقول لا إله إلا الله وهي موجودة تقرأ وتطبق وتحكم. لو تسأل إخوانك لوجدتهم وقفوا مئات المواقف من هذا النوع. قال هداية الآيات. هذه الآيات اسمعوا اعيدوا قراءتها واسمعوا كيف نستخرج منها ما تهدي إليه وتهدف وتدعو إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. والذي لا يحبه الله يسعد ينزل منازل أبرار والله ما كان. أعداء الله مصيرهم معروف في أسفل سافلين في دار الشقاء والوباء والعياذ بالله والبوار. قال يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضاه ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء يا هؤلاء جادلتم عنه في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنه يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا؟ أولا من هداية الآيات لا يجوز الحكم بغير ما أنزل الله في كتابه وعلى لسان رسوله. كيف هدتنا الآية لهذا؟ إنا أنزلنا إلى كتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. الآية من هداياتها أنه لا يجوز الحكم بغير ما أنزل الله تعالى في كتابه وعلى لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، أي في الكتاب والسنة. يا شيخ كيف مشاكل عندنا وكيف؟ أيام بدأنا نستقل، استقلت موريتانيا، استقل كذا، استقل كذا، وضعت لهم دستورا إسلاميا، عرفتم؟ صح هذا ولا نعم؟ مطبوع في ورقات، دستور إسلامي، والله لو طبق في أرض لسادوا وعزوا وكملوا. دستور إسلامي من بداية الحكم إلى المقبرة، وقلنا نضيفه إلى منهاج المسلم ويطبع معه. منهاج المسلم كتاب شامل جامع، العقيدة السلفية، الآداب الإسلامية، الأخلاق الربانية، العبادات، الأحكام والمعاملات، خلاصة الشريعة، ولا فرق بين مذهب ومذهب، مذاهب الأربعة هي الصح والحق كلها موجودة. وهذا الدستور يضاف إليها لأنه عمل سياسي في تكوين الحكومة وأعمالها، وكأنما وضعناه على القبور. تبهتم؟ بعثت لبعض المسؤولين، بعضهم رد وبعضهم ما رد حتى رد، وهم يحكمون بغير ما أنزل الله. ما المانع؟ أو تطبيق حكومة يعني قانون بريطانيا سهل، وتطبيق القرآن ما هو سهل. على كل حال فعل العدو هذا بنا. القرآن يقرأ على الموتى، لو تقول طبق القرآن يضحكون منك، أي قرآن تطبق على الموتى؟ ما في القرآن، يقرأونه على الموتى فقط للبركة. هذه الكلمة بالذات تحرم تحكيم المسلمين لغير شريعة الله الكتاب والسنة. لا يجوز الحكم بغير ما أنزل الله تعالى في كتابه وعلى لسان رسوله. وليس هذا خاص بالحاكم أو بالقاضي، أنت إذا حكمك اثنان أو اختلف جماعة يجب أن تحكم بما أنزل الله وبين رسوله. ما علمت قل الله أعلم، ولا تحابي ولا ترابي ولا تمل إلى قريب ولا إلى بعيد، واذكر ها أنتم هؤلاء جادتم عنه في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنه يوم القيامة؟ ثانيا لا يجوز الوقوف إلى جنب الخونة الظالمين نصرة لهم، أو يجوز لأنهم مواطنون، ألا يقول هذا من بلادنا؟ والله تحمر عيناه ينتفع كذا دفاعنا، هذا من مواطنين، صح ولا لا؟ والله ما جاز، والله لحرام، والله لمعصية. المسلمون كالجسم الواحد، أي طين أو تراب أو وطن. حدثنا قاضي بصدق قال جاء حوالي 50 رجل يشهدون مع أخيهم بالباب، نصف القبيلة. لا لوم، إنهم ما عرفوا الله معرفة توجد حبه في قلوبهم، ولا الخوف منه في نفوسهم، ولا عرفوا الطريق إليه، فكيف تلومهم؟ من أين لهم أن يعرفوا؟ لماذا ما يعرفون؟ منعهم الثالوث من أن يطلبوا العلم، حولوا القرآن إلى المقابر، إذا من أين يطلبوا العلم؟ لا يجوز الوقوف إلى جنب الخونة الظالمين نصرة لهم، أي من أجل أن تنصرهم، أبدا. خائن ظالم لا يجوز، ولو كان أباك أو ابنك. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بقسط شهادة لله ولو على أنفسكم، ما بقي بعد النفس شيء، لا أب ولا أم. من أين أخذنا هذا لا يجوز الوقوف إلى جنب الظالم؟ ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، ولا تكن للخائنين خصيما، لا تكن للخائنين خصيما، خصيم بمعنى مخاصم، تخاصم عليهم. ثالثا، وجوب الاستغفار من الذنب كبيرا كان أو صغيرا. منين عرفنا هذا؟ واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. إذا كان الرسول مجرد هم، ما فعل شيء ولا قطع يد ولا مجرد هم لما لاح له من شهادة الناس وقال يهودي هو السارق، ومع هذا أمر بالاستغفار وإلى لا؟ فنحن من باب ألف مرة أولى، فمن زلت قدمه فليقول أستغفر الله وأتوب إليه، ويعدل عن جريمته أي عن خطأه وذنبه وطول الحياة. هذا وجوب الاستغفار من الذنب كبيرا كان الذنب أو صغيرا. هذا الذنب الذي ذكر للرسول هنا، هذا ذنب كبير هذا، وما هو بذنب بالنسبة، لكن مقامه هو. ولهذا نعيد تلك الكلمة الخالدة: حسنات المقربين الأبرار، سيئات المقربين. تعرفون هذه ولا؟ أضرب لكم مثلا، صعلوك مثلي، انتبهتم؟ فعلى جريمة في الشارع في الباب، تلومون يا صعلوك ما تستحي كذا، لكن لو كان عالما وفعلها كيف تنكرون؟ ما فهمتم؟ جاهل، سرق، فجر، كذا، تلومون ولا لا؟ قطعا. لكن لو كان العالم عالم فعل هذا، تستعظمونها بالفطرة. اي نعم، لعلمي. فلهذا حسنات الأبرار تعتبر سيئات المقربين من الله، تبهتم إلى ذا؟ لأن منزلة المقربين أعلى، فحسنات الأبرار ما تعتبر شيئا للمقربين، تعتبر كالسيئة. فهمتم هذه وإلى لا؟ قال: وجوب الاستغفار من الذنب كبيرا كان أو صغيرا. أتدون ما الذنب هذا؟ هذا مأخوذ من ذنب الحمار. الحمار له ذنب ولا لا؟ والكلب. إذا أردت أن تمسك بهذا الحيوان، من تأخذه؟ من ذنب. أنت تجي وراءه وهو هارب أمامك، من تمسكه؟ من ذنبه. فكل خطيئة يواخذ بها العبد تسمى ذنبا، ومنها يؤخذ. عرفتم الآن؟ كل خطيئة يرتكبها العبد يؤخذ بها كما يؤخذ الحيوان من ذنبه من ذنبه. من هنا أخذ لفظ الذنب رابعا وجوب بغض الخوان الأثيم أيا كان. يجب أن نبغض الخوان الأثيم أيا كان ولو في مكة، وإلا ما يجب. أما عاب تعالى ولا ماذا قال؟ إن الله لا يحب كل خوان من كان خوان أثيما. وأنت تحبه، أعوذ بالله كفرت. أيحب ربك الشيء وتكرهه ويكره الشيء وتحبه بقيت علاقة بينك وبين الله؟ انت إذا علمت أن الله يحب كلمة كذا يجب أن تحبها، وإذا علمت أن الله يكره كلمة كذا يجب أن تكرهها، وإلا انقطع صلتك بسيدك ومولاك، ما أصبحت عبدا حقيقيا له. هو يحب أنت تكره تعاكسه، أو هو يكره وأنت تحب. إذن كل خوان أثيم يجب بغضه وعدم حبه حتى ولو كان ابنا لك أو أبا أو أخا أو أما أو زوجا، إلا إذا غسل ونظف وتاب وطهر. قال خامسا استحباب الوعظ والتذكير بأحوال يوم القيامة. من أين أخذنا هذا؟ ها أنتم هؤلاء جادلتم عنه في الحياة الدنيا هذه، فمن يجادل الله عنه يوم القيامة؟ أم من يكون عليهم وكيلا؟ إذن في الآية من هداياتها يستحب الوعظ والتذكير بأحوال يوم القيامة وما يجري لأصحابها فيها. والقرآن الكريم يفيض بهذه. معاشر المستمعين، أذكركم ونفسي أن علينا أن نحكم شرع الله في أنفسنا وفي غيرنا. علينا أن نحب الصالحين ونبغض المفسدين. علينا أن نستغفر الله كلما أذنبنا ذنبا صغيرا أو كبيرا. علينا أن نعلم أنفسنا أننا تحت النظارة، أننا مراقبون. والله ما تستطيع أن تخفي شيئا عن ربك ولو كنت في قعر بئر. فمن هنا يجب أن نستحي منه تعالى. وإليكم صورة، لما نكون في الوضوء نترك الكباس يسيل حتى ما نتعب وحد، والله أستحي من الله أغلقه خوف من الله حياء. فعلى كل مؤمن ومؤمنة أن يعيش مع الله حق العيش، لا يفارقه أبدا حيثما كان الله معه، وبذلك تقوى على مواصلة سيرك إلى دار السلام. أما أن تغفل أو تنسى أو تعرض عن الله فإنك تقع في كل مهوات وتسقط في كل حفرة من حفار هذه الحياة. والله أسأل أن يعصمنا وإياكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ أبو بكر جابر الجزائري، وذلك اليوم الثلاثاء الموافق 27 ليلة 28 من شهر رجب لعام 1400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الأربعاء من يوم الثلاثاء، ندرس كتاب الله عز وجل، رجاء أن نظفر بذلكم الموعود على لسان سيد كل مولود، إذ قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وما زلنا مع سورة النساء الميمونة المباركة، وها نحن مع هذه الآيات الأربعة، فهيا نتلو هذه الآيات ونتدبر معانيها وما تحمل من هدى. يقول تعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. تأملوا هذا، الله يخاطب رسوله. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. هذه عامة لكل مؤمن ومؤمنة. ومن يكسب خطيئة ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه، نعم لا على غيره. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. لا يخفى عليه من كسب إثما وجحده وغطاه، حكيما يجزي بحسب ذلك العمل. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. تأملوا هذه الآية. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. والآن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون وما يضرونك من شيء. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. الله يخاطب رسوله صلى الله عليه وسلم. هيا نتدارس هذه الآيات بدون الكتاب. أولا، ماذا تفهم يا عبد الله، ماذا تفهمين يا أمة الله من هذا الخبر؟ المخبر هو الله العليم الحكيم. ما يقول الله؟ يقول اسمع، ومن يعمل سوءا، والسوء كل ما يسيء إلى نفسك فيخبثها ويدرنها ويعفنها، وذلك كل إثم من الآثام. والإثم إما تركك واجبا وأنت قادر على فعله أو ارتكابك محرما. ومن يعمل سوءا أي ما يسوء إلى نفسه، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه يعمل سوء مع غيره يكذب ثباتهم يضرب يظلم غير نفسه إذن أو يظلم نفسه بارتكاب محرم إما بترك واجب أوجبه الله أو بغشيان محرم حرمه الله عقيدة كان أو قولا أو فعلا. تذكرون قصة بني أبيرق أمس وطعم على رأسهم الآيات تدور عليهم فانظر كيف تجلت رحمة الله وقال لهم من يعمل سوءا أو يظلم نفسه منكم يا بني أبيرق ومن شارك في الإثم ووقف إلى جنبكم بابنا مفتوح استغفر الله تجد الله غفور رحيم. سبحان الله العظيم. هذه الجماعة التي ارتكبت أكبر جريمة سرقت ثم اتهمت اليهود بالسرقة واستطاعوا أن يجذبوا رسول الله إليهم وكاد يوافقهم على دعواهم ويقطع يد اليهود لكن الله سلم فأنزل هذه الآيات وفضح أولئك المنافقين. ومع هذا فتح لهم باب الرحمة. من أبيض أو أسود ذكر أو أنثى عربي أو عجمي من يعمل سوءا مع أي مؤمن أو مؤمنة بأخذ ماله بسبه بشتمه بالكذب عليه بالافتراء عليه أو يظلم نفسه بارتكاب محرم أو ترك واجب ثم بعد ذلك يستغفر الله أن يتوب توبة نصوحا ويكثر من الاستغفار ولا يفارقه الندم ويطلب العفو ممن جنى عليه أو اعتدى عليه. هذه التوبة عبر عنها بالاستغفار ولا بد من التوبة الرجوع إلى الصواب الرجوع إلى الحق. فإن كان بينه وبين أخيه يطلب سماحا منه معذرة عفوا يعطيه ما أخذ منه هذا يجد الله غفورا رحيما. لا تخف أن تقول أغلق باب التوبة في وجهي. ما من مؤمن ولا مؤمنة يعمل سوء وهو الإثم الضار الفاسد أو يظلم نفسه بالذات بأن يرتكب ما حرم الله ثم يستغفر الله نادما راجعا للصواب عائدا للحق ويواصل الاستغفار والتوبة فإنه يجد الله غفورا له رحيما به يغفر زلته ويرحمه. فتح لهم باب التوبة وإلا لا إلا من رفض. الآية الثانية يقول تعالى ومن يكسب إثما من الآثام. والإثم كل ضار فاسد كل ما يضر فهو إثم كل ما هو فاسد فهو إثم غير صالح. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه يكسب على غيره. لو يقوم أحد من الآن ويقول باطل هذا نتأذى به نحن لا يعود عليه هو. لما؟ لأن ذلك العمل يتولد عنه أو ينتج ظلمة النفس وخبث الروح وتدسيتها فما تتدس روحي أنا ولا أنت بذنب ذلك الرجل. اللهم إلا في حال رضانا بالباطل وسكوتنا عنه.